أنا منى السويدان، بكون معاكم في بودكاست ويب طب. ضيف الحلقة الدكتور رامي سلامة.
مرحبا، يا اهلا.
أهلا، هلا فيك دكتور رامي. اليوم راح نتكلم عن المعدل السكري وعن أمراض السكر، عن السكري بشكل عام. خلينا نبدأ في البداية أنه نعرف منك إيش هو المعدل السكري الطبيعي للشخص المصاب بالسكري والشخص السليم.
سؤال كويس. هلا عشان نجاوب على هذا السؤال بدنا نعرف انه عشان نشخص السكري او نقيم هل الشخص اللي عنده سكري ام لا، في عندنا ثلاث مقاييس بنستخدمها. اول شيء في شيء اسمه سكر الصيام اللي هو fasting blood sugar، وهذا يؤخذ عين الدم بعد ان يكون الشخص صائم لمده على الاقل 8 ساعات عن كل شيء فيه سكريات، يعني essentially عن كل شيء غير الماء. وبنقسم الناس لثلاث أقسام حسب هذا الفحص، إما إذا كان الرقم أقل من 100 هذا يعتبر طبيعي، وإذا كان أكثر من 126 هذا يعتبر سكري، وإذا كان بين 100 و126 هذه تعتبر مرحلة ما قبل السكري أو السكري الكامن. وأيضا في عنا شيء اسمه السكر التراكمي اللي هو الهيموغلوبين A1C، هذا عبارة عن فحص دم بيمثل لي قراءات السكر، بعطيني افريج او معدل قراءات السكر لمده 3 اشهر. فلذلك برضو بنقسم الناس حسب السكر التراكمي لثلاثه اقسام، تحت 5.7 يعتبر طبيعي، فوق 6.4 يعتبر سكري، بين 5.7 و6.4 يعتبر سكري كامن او البري دايابيتس او مرحله ما قبل السكر. وأيضا في عندنا فحص ثالث اللي هو Oral Glucose Tolerance Test، هذا فحص مش يعني كثير بنطلب إلا في حالات خاصة حقيقة، اللي هو المريض أو الشخص بشرب كمية معينة من السائل فيه كمية معينة من السكر، بالعادة 75 جرام، وبنقيس السكر بعد بساعة وأيضا بعد بساعتين من الفحص، واعتمادا على الأرقام والقراءات نفس الشيء في أرقام معينة بنقسم أنه طبيعي سكري أو مرحلة ما قبل السكر.
طيب، هي معدلات السكر عادة هل هي تختلف على حسب العمر؟ وإيش هي هذه المعدلات إذا كان فعلا تختلف على حسب العمر؟
نعم، هو يعني معدلات السكر على العموم تختلف حسب العمر وتختلف حسب الوضع اللي فيه الشخص. فمثلا الأرقام اللي بنستخدمها للتشخيص تختلف مثلا في الحوامل عن في غير الحوامل، وأيضا تختلف حسب العمر. بدنا نعرف على العموم إنه مع تقدم العمر بتزيد عنا احتمالية الإصابة بالسكر تحديدا من النوع الثاني، وأيضا بتزيد عنا مقاومة الإنسولين.
هل في عوامل أو عوامل موجودة أنها تأثر على معدلات السكر عند الأفراد؟
إيش المقصود بالسؤال أكثر؟ كيف يعني؟
يعني العوامل اللي تأثر على معدلات السكر، مثلاً أحياناً يقولوا لك العصبية، أحياناً يقولوا لك الأكل، أحياناً إنه ما يكون في سبب. يعني أشخاص يقولوا لك إنه يعني إنه معدلات السكر عندهم ترتفع تنزل على حسب نفسيتهم مو على حسب الأكل.
يعني هلا في كلام عام وفي كلام دقيق علميا. الأشياء اللي عليها دراسة اللي هي يعني اللي عليها دراسات علمية واللي بيحكيها العلم إنه في عدة أشياء تتحكم بمستويات السكر بالدم وتعتمد إنه الشخص يصيبه سكري أم لا. أول شيء الاستعداد الجيني، فكل ما كان في عندنا أكثر تاريخ عائلي للسكر كل ما كان في على العموم احتمالية الإصابة بمرض السكر أو ارتفاع مستويات السكر بالدم أكثر. هذا أول عامل. ثاني عامل وهو الأساسي والأهم اللي هو موضوع زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين. كل ما زاد عنا وزن الشخص أو زادت مقاومة الإنسولين زاد احتمالية إصابته بالسكر وزاد احتمالية ارتفاع مستويات السكر بالدم. ثالثا العمر، كل ما أيضا زي ما ذكرنا الشخص تقدم بالعمر على العموم كل ما تعب البنكرياس وكل ما زادت مستويات السكر بالدم أو زادت مقاومة الإنسولين. ولكن الأشياء اللي أنت حضرتك بتسألي عنها هي أشياء لحظية، يعني الشخص لما يعصب أو يكون under stress يعني تحت ضغط تفرز بعض الهرمونات في الجسم بنسميها ستريس هرمونز، زي أشياء مثل الأدرينالين وأشياء مثل الكورتيزول. هذه ترفع السكر لحظياً بالدم، يعني لمدة عدة دقائق ماكسيمم ساعة لحد ما يروح ستريس، ولكن ليس بالضرورة أنها تسبب عنا سكري مدى الحياة. فهذا سؤال نسأل عنه كثيراً، إنه يا دكتور أنا مثلاً صابني السكري على زعل. أوكي، هلا هو هذا الكلام غير دقيق علميا، هو بيكون في مشكلة مقاومة إنسولين وفي مشكلة سكري، ولكن الشخص ما بيكون عنده أعراض أو مش منتبه لها، ولكن صار موقف معين مثلا عصب أو was under stress أو عنده ألم وتم إفراز هذه الهرمونات فزاد مستويات السكر بزيادة وخلى المشكلة تطفو على السطح، ولكن هو كان بالعادة في مشكلة من الأساس.
طيب الأكيد السؤال يتكرر عليك، إيش هي الأعراض اللي تكون مرافقة في ارتفاع السكر، مستوى السكر في الدم؟
صحيح، هلا الأعراض التي تصاحب ارتفاع مستويات السكر بالدم عدة، فمثلا بعض الأشخاص بيجوا عنا وهو الأكثر شيوعا بيشتكوا من العطش الزائد والتبول الزائد. هلا سبب هذا أنه ارتفاع مستويات السكر بالدم بصير في عنا السكر ينزل مع البول، وبالتالي بصير في عنا زيادة بالإدرار وجفاف بالجسم، وبالتالي الشخص بعطش زيادة بشرب مي أكثر وبضلوا يتبول أكثر وهكذا. It's a cycle. فباختصار أعراض زيادة السكر اللي هو العطش الزائد، التبول الزائد، التعب والإعياء الشديد، الغباش بالعينين، مرات الخدران والتنميل في الإيدين والرجلين، عند بعض النساء ممكن عنا تكرر الالتهابات، المسالك البولية أو المهبلية برضو ممكن إشارة لارتفاع السكر أو السكر من النوع الثاني، فنقصان الوزن أو زيادة الوزن ممكن تكون مؤشر. ويجدر الإشارة أنه بعض الأشخاص بيكون عندهم السكر مرتفع ولكن ما بيكون عندهم أعراض، يتم الكشف عن الموضوع مينلي عن طريق التحاليل المخبرية.
طيب فيه الأعراض مميزة أنه قبل السكري دائما يقولون لك أنه فيه أشياء مميزة الواحد المفروض يأخذها بعين الاعتبار، يعني كثير اللي يتكرر دكتور رامي حاليا أنه مثلا اسمرار عند الرقبة، أوكي، أنه هذا أنه مؤشر خطير، دائما نسمح أنه هذا لما يبدأ الاسمرار عند الرقبة أنه هذا مؤشر خطير أنه فيه سكر، أو في الواحد لازم يروح يكشف على السكر.
صحيح، سؤال كثير كويس. هذا من الأشياء اللي أنا كطبيب أو كطبيب سكري أو طبيب على العموم بكون أبحث عنها عندما أفحص شخص، يعني لما نعمل physical examination اللي هو إشي اسمه acanthosis nigricans. هذا زي ما حضرتك حكيتي هو عبارة عن بكون الجلد أغمق هيك وطبيعته شوي more rough عن بقية الجسم، وتحديدا المناطق اللي بنشوف فيها هذا الموضوع منطقة الرقبة تحت الإبط، منطقة العانة، هي المناطق اللي بصير فيها احتكاك، هاي بصير في عنا لون الجلد أغمق من غيره، وهاي إشارة مش بالضروري للسكر بقد ما هي إشارة لمقاومة الإنسولين، يعني هي حقيقة علميا تدل على increased insulin resistance، يعني مقاومة الإنسولين. طبعا هاي بحد ذاتها بتزيد من احتمالية السكر بالدم.
يعني هذه من أبرز الأعراض،
من أبرز الإشارات. إحنا ما بنحكيها أعراض لأنه هي يعني بالعادة يكشف عنها طبيب، فبالتالي نعم هي من أبرز الأشياء اللي ممكن تظهر على جسم الشخص المصاب بالسكر أو المصاب بمقاومة الإنسولين. نعم،
جميل. طيب الانخفاض السكر في الدم كثير يعانون منه خصوصا كبار السن، أنه دائما عندهم مشاكل في انخفاض السكر يعني بشكل متكرر في اليوم. إيش هو انخفاض السكر؟ يعني إيش تعريفه علمياً؟
تمام، هلا تعريف انخفاض السكر بالدم يعتمد حسب الشخص عنده سكري أم ليس عنده سكري. إذا الشخص already مشخص بمرض السكري وماشي على أدوية سواء كانت إنسولين أو غيرها، تعريف هبوط السكر هو نزول السكر في الدم عن 70 مع ظهور أعراض، وإنها هاي الأعراض تروح عندما تعالج انخفاض السكر. هذا بالنسبة للناس اللي عندهم سكر، فالرقم هو 70. بينما الناس اللي ما عندهم سكري، لو شخص ما بيشتكي من أي شيء، بنعرف علمياً نزول السكر اللي هو إذا نزل السكر بالدم عن 55، وأيضاً كان في عنا أعراض هبوط سكر، وهاي الأعراض تذهب إذا عالجت له هبوط السكر أو أعطيته شيء فيه سكر. فالرقم يختلف حسب إذا الشخص كان مشخص بمرض السكري أم لا.
أوكي، طيب هل في فئات معينة يعني تكون أكثر عرضة بانخفاض السكر بالدم؟
نعم، تحديداً الناس اللي عندهم سكري ويتم علاجهم عن طريق الإنسولين أو بعض أنواع الحبوب مثل السلفنيليوريز، هذولا بيكونوا عندهم احتمالية هبوط السكر أكثر، هذا واحد. اثنين، بعض الناس اللي عندهم سكري وماشيين على نوع معين من الأدوية وبعملوا يعني سلوكيات معينة أو أشياء معينة بتزيد من احتمالية هبوط السكر، زي ممارسة الرياضة بسموها strenuous exercise، يعني ممارسة كمية كبيرة من الرياضة أو رياضة شاقة مثلا زي ركض الماراثون أو غيره، هذا واحد. اثنين، بعض السلوكيات أو الأشياء اللي بعملوها ممكن تزيد احتمالية هبوط السكر زي الصيام عند بعض الأشخاص إذا كانوا على نوع معين من الأدوية.
طيب في إيش هي الأعراض اللي فعليا هي تكون هذه نقول عنها انخفاض سكر للأشخاص المصابين بالسكر والأشخاص برضه اللي مو مصابين بالسكر؟ يعني أحياناً الشخص يقول إنه أنا أحس بانخفاض وما في سكر ولا حاجة، بس إنه أحس بانخفاض فيجلس ياكل شوكليت ويجلس ياكل حلى لحد ما يدخ، فهو ممكن الأعراض ما هو عارفها أصلاً.
صحيح، اللي هو بدك تعرفي إنه بالذات عند الأشخاص اللي ما عندهم سكري يعني قد يكون الأعراض اللي بحس فيها هاي أعراض هبوط سكر، وقد تكون أعراض شيء آخر. طبعا يتم التقييم كخطوة أولى للي بشك أنه عنده هبوط سكر أو عنده هذه الأعراض اللي رح نذكرها، أنه يقيس السكر بالدم عشان يتأكد كخطوة أولى إيش بالضبط الرقم وهل فعلا عنده هبوط أم عنده شيء آخر. ولكن جوابا على السؤال اللي هو ما هي أعراض هبوط السكر، أعراض عدة، اللي هو الشخص بحس بتعب، بحس بدوخة، بصير في عنا تعرق زائد، بصير في عنا رفة بالقلب أو تسارع بضربات القلب، بصير في عنا رجة بالإيد، عدة أشياء. وعند بعض الناس ممكن يصير في عنا شعور بالجوع.
طيب انخفاض الدم دكتور رامي، هل في أسباب معينة تؤدي للانخفاض هذا، أو أنه ممكن عادي الأكل، سوء التغذية؟
إن كان قصدك بالسؤال اللي هو انخفاض الدم، قصدك انخفاض السكر بالدم، كما ذكرنا أن سبب الانخفاض يعتمد هل الشخص عنده كخطوة أولى مرض السكري أم لا. بس
اللي عنده السكر،
نعم، اللي عنده سكر السبب الأساسي وأكثر الأسباب شيوعاً لنزول السكر اللي هو نوع الأدوية اللي عليها الشخص، زي ما حكينا تحديداً الإنسولين أو بعض أنواع الحبوب مثل السلفنيليوريا، هذول احتمالية نزول السكر فيهم عالية، هذا واحد. اثنين، إذا المريض كان على الأدوية الخطأ أو على الجرعات الخطأ، هذا برضو بزيد من احتمالية هبوط السكر بالدم. ثلاثة، مرات أخذ بعض أنواع أدوية السكر وعدم الأكل، أوكي، لأنه في كثير من أدوية السكر يجب أن تأخذ مع الطعام، فإذا لسبب أو لآخر مثلا الشخص حقن نفسه بأنسولين على أساس أنه يأكل، مثلا انشغل وما أكلش لمدة ساعة ساعتين، راح يصير في هبوط. رقم أربعة، اللي هو تدهور وظائف الكلى لسبب أو لآخر، بتسبب عنا برضو عند كثير من مرضى السكر نزول السكر بالدم، لأنه معظم أدوية السكر ومنها الإنسولين يتم بعد أخذه من قبل الشخص يتم إخراج وفلترة هذه الأدوية عن طريق الكلى، فإذا الكلى تعبانة تبقى هذه الأدوية بالجسم لمدة أطول، وبالتالي بعد فترة ممكن تسبب عنا هبوط في السكر. ففي عدة أسباب لهبوط السكر.
الله يحمي الجميع يا رب. جميل. طيب هل في أسباب أو عوامل أنها ترفع من خطر الإصابة بمرض السكري؟
نعم، يعني الاستعداد الجيني أو العوامل الوراثية، خلينا نحكي تلعب دور كبير جدا. ف يعني وجدت بعض الدراسات انه مرضى السكر من النوع الثاني تحديدا اكثر من 90% منهم عندهم تاريخ عائلي بالسكر، يعني عندهم first degree relative بالعاده او عندهم اقارب عندهم سكري. هذا واحد. فدائما الاستعداد الجيني او العوامل الوراثيه مهمه جدا في موضوع السكر، تحديدا السكر من النوع الثاني. وايضا زياده الوزن والسمنه، وهو زيادة الوزن والسمنة معدلاتها عم بتزيد في كل دول العالم، تحديدا في منطقة الميدل إيست أو منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. فهذا برضو أحد الأسباب الأساسية جدا في ارتفاع نسب السكر في السنوات الأخيرة. هذول حقيقة أهم عاملين. هلا في أسباب أخرى أو أشياء أخرى ثانوية ممكن تسبب سكري أو تزيد السكر بالدم أو تزيد احتمالية إصابة السكر عند الشخص، مثل بعض الأدوية اللي ممكن يأخذها لسبب أو لآخر، مثل الكورتيزون أو بعض علاج أدوية السرطان أو بعض علاج البكتيريا أو الفيروس، ممكن يسبب عنا اختلال في مستويات السكر بالدم، وقد يكون هذا الاختلال مؤقت وقد يكون دائم. ففي عنا عدة أشياء.
حلو. طيب دكتور رامي، انت قلت حاجة جدا مهمة اللي هي زيادة الوزن خصوصا في الشرق الأوسط. عندنا فعلا زيادة الوزن خصوصا للأطفال، ففي كثير أطفال حتى صار عندهم نسبة السكر كثير، يعني صرنا نشوف كثير أطفال عندهم هذا المرض. فكيف ممكن الأم تتعامل في أنه مثلا قبل أساس أنه ما تدخل في المعمعة هذه، معمعة المرض السكري، كيف ممكن الأم تتعامل إذا درت أنه عند أحد من أولادها في مرض سكري؟
نعم. هلأ أول إشي ننصح الآتي، إذا شكت الأم أو شك حتى عند الناس الأكبر عمراً، أي شخص بالبيت أنه ممكن يكون هو نفسه أو أحد من الناس اللي عنده بالبيت عنده سكري، طبعاً اعتماداً على الأعراض اللي إحنا ذكرناها، يعني مثلاً انتبهت أنه ابنها اللي عمره 5 سنين أو 10 سنين أو 15، أنه مثلاً بفوت على الحمام كتير، دائماً ريقه ناشف، بشرب مي كتير، مثلاً عنده هزال، تعبان، كذا كذا من الأعراض اللي ذكرناها، طبعاً أول شيء أنه تراجع فيه الطبيب، لأنه الطبيب هو الأقدر على تقدير الأمور وعلى تشخيص الحالة بدقة، فهو اللي بطلب فحوصات، بفحص الشخص، بسمع منه، بعرف التاريخ العائلي، بعرف تفاصيل الحالة، وبحدد إيش احتمالية حدوث مرض السكر، وبالتالي بشخصه بالطريقة الصح. ودائما بنركز على نقطة أنه بالتشخيص بالذات في بدايته، تحديدا عند الناس اللي بالعمر الأصغر، دائما لازم نفرق من نوع السكري، هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني أو غيره، لأنه العلاج يختلف. هذا واحد. اثنين، إذا كان سؤالك كيف ممكن الأم أو الأفراد اللي بالعائلة يقللوا من احتمالية إصابة أولادهم بمرض السكري، هنا تحديدا بنحكي عن السكر من النوع الثاني، وبنحكي إنه ضبط مستويات السمنة، نتأكد أنه الطفل ما يزيد وزنه عن الوضع الطبيعي لعمره، وهذا تحديدا عن طريق الغذاء الصحي وممارسة الرياضة أو المجهود البدني بشكل منتظم.
جميل. طيب إحنا كالكبار كيف ممكن إحنا نحمي أنفسنا، أو كيف ممكن إحنا إيش الأشياء اللي ممكن أنه إحنا نتخذها إجراءات يومية في حياتنا اليومية أساس أنه ما نصاب بهذا الداء؟
حقيقة هي قريبة جدا من أيضا نفس النقاط اللي ذكرناها للأطفال، اللي هي نتأكد أنه ما يزيد عنا الوزن عن الوضع الطبيعي أو يرتفع مؤشر كتلة الجسم، لأنه هذا بزيد من مقاومة الإنسولين وبزيد من احتمالية إصابة السكر بالدم. هاي النقطة الأساسية. كيف حنقدر نعمل هيك؟ عن طريق الغذاء الصحي المتوازن، وأيضا ممارسة الرياضة والمجهود البدني. ثالث شيء اللي هو للكبار تحديدا بننصح إنه الفحوصات الدورية، فيعني كل سنة أو 3 سنين، يعني كل سنة أو عدة سنين حسب العمر، ننصح إنه الشخص يفحص مثلا مستويات السكر بالدم عند الطبيب المختص، أو يعمل فحص السكر التراكمي بالذات إذا كان عمر الشخص فوق 35 أو 40، إنه يعمل فحوصات بشكل دورية للكشف إن كان في عنا ارتفاع سكر بالدم، لأنه كما ذكرنا عند بعض الأشخاص ممكن يكون في عنا سكري أو ارتفاع سكر بالدم لكن ما يكون في عنا أعراض بالضرورة.
جميل. طيب دكتور آخر سؤال، السكر اللي يستخدم للمرضى السكر هذا، هل هو انه فعلا يعني، لانه في ناس كثير استخدموا، في اطباء كثير قالوا انه ما هو مجدي ولا هو من الشيء يعني عادي، يستخدموا سكر عادي بس يكون بنسبة قليلة، وفي اطباء لا قالوا ضروري يستخدموا هذا السكر اللي تبع مرضى السكر.
نعم، هلأ السؤال كثير كويس حقيقة، وهو جوابه ليس واضح 100%. ما المقصود بهذا الكلام؟ أنه إذا أنت بتقارني، أو السؤال اللي أنا فهمته أنه بنحكي إحنا عن السكر الطبيعي أو السكر الأبيض، وفي مقارنة بأنواع اللي هو السكر الاصطناعي أو الأشياء المحلاة اللي هو زي السكرين وغيره. هلأ المقارنة بيناتهم في عليها حكي، يعني في عدة دراسات علمية تشير إلى عدة أشياء، ولكن هذه المحليات الاصطناعية خلينا نسميها، الفكرة منها هو الآتي عند معظمها، اللي هو بيكون مصنوعة من مواد معينة في الفم بتعطيك شعور أو مذاق الحلاوة، يعني اللي هو زي السكر يعني، أوكي. ولكن على عكس السكر الأبيض أو السكر الطبيعي، عندما يتم بلعها ونزولها إلى الأمعاء لا يتم امتصاصها من قبل الأمعاء، فبالتالي يعني الفكرة فيها إنه هي لما أنت أكلتها أو كانت بالفم أعطتك شعور إنه شيء حلو أنت أكلته، ولكن بنفس الوقت لم يمتصها جسمك بالضرورة، فبالتالي ما رفعت عندك السكر بالدم أو ما زادت عليك الكالوريز مقارنة بالسكر الطبيعي أو السكر الأبيض اللي هو بعطيك شعور الحلاوة ولكن أيضا يمتصه الجسم. فهي الفكرة الأساسية منها، ولكن في حكي يعني مش مؤكد علميا بنسبة عالية، لكن في بعض الدراسات أشارت أنه هذه أنواع السكر للأسف لا تساعد بالضرورة في نقصان الوزن على المدى البعيد، ولا تساعد بالضرورة في مقاومة الإنسولين، هذا واحد. وأيضا في بعض الكونسيرنز من هذه المحليات أنه على المدى البعيد هل تزيد من احتمالية حدوث بعض أنواع السرطانات أم لا. فلذلك أنا بحكي لمرضاي مش بالضرورة أنه يكون السكر الاصطناعي هو الحل، وليس بالضرورة أنه يكون السكر الطبيعي أو الأبيض هو الحل، ولكن إحنا أهم شيء أنه يكون الغذاء المتوازن هو الحل.
يعني الغذاء هو الأهم، أنه المتوازن.
صحيح.
يسعدك دكتور، شكرا على وقتك، ممتنين على النصائح، وممتنين إن شاء الله يحمي إن شاء الله جميع الناس من السكر، وإن شاء الله الناس تأخذ بالنصائح هذه يا رب.
آمين، نتمنى إن شاء الله السلامة والصحة للجميع.